التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الوكالة. الوكالة يقال الوكالة بالفتح والوكالة بكسر الواو وجهان، ومعناها قال في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم. إقامة الشخص غيره مقام نفسه، يعني يتصرف الوكيل كتصرف الموكل في تصرف مملوك له، يعني معناها أن الموكل يوكل فيما له حق التصرف فيه. هذا هو الأصل، أن الموكل يوكل غيره فيما له حق التصرف فيه، أما ما لا يحق له تصرف فيه فليس له أن يوكل فيه. فمثلا المحجور عليه لسفة ليس له حق تصرف لأنه محجور عليه، فلو وكل غيره في التصرف فتوكيله هذا باطل لأنه ليس له حق التصرف، والوكيل فرع عن الموكل. فإذا كان الأصل لا يحق له التصرف فالفرع من باب أولى. والوكالة لا شك في جوازها، والحديث كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام وكل في أمور كثيرة، في بيع وشراء وفي قسمة وفي إقامة الحدود ونحو ذلك، في وقائع كثيرة ذكر مؤلف جملة منها، وهي أيضا ضرورة. لا يستطيع الإنسان أن يباشر أعماله بنفسه، في الغالب أنه لا بد من الوكالة، كل إنسان يحتاج إلى أن يوكل غيره في بعض الأمور. وما هي الأشياء التي يصح فيها التوكيل؟ الأمور الأشياء تنقسم إلى قسمين: حقوق لله تعالى وحقوق للعباد. حقوق الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق بدنية، هذه ليس فيها توكيل، كالصلاة والصيام والحج، كالصلاة والصيام ونحو ذلك، الأشياء الأعمال البدنية هذه ليس فيها توكيل. فإن قال قال ليس يجوز أو جاء في الشرع أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، نقول بلى، ولكن هذا ليس توكيلا، هذا تشريع، يصوم بأمر بهذا الدليل، هذا تشريع، يعني يصوم بإذن الشارع وليس وكالة من الميت، هذا تشريع وليس وكالة. والقسم الثاني أعمال مالية محضة، هذا يدخل في التوكيل، كدفع الزكاة والصدقات ونحو ذلك، فإنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره في إخراج زكاته، هذه لا إشكال فيها، أعمال مالية يجوز فيها التوكيل، وإن كان الأفضل أن يباشرها بنفسه، لكن لو وكل أحدا في دفع زكاته، زكاة المال أو الفطر أو نحو ذلك فلا حرج. والنوع الثالث أعمال مركبة من البدن والمال كالحج، هذه فيها يدخلها التوكيل بصفة خاصة، كالذي لم يحج مع العجز، على خلاف هذه المسألة التفاصيل، لكن الأصل أنه يدخل التوكيل في هذه الأعمال كالحج والعمرة. وأما حقوق العباد فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، في أشياء لا يجوز فيها التوكيل، لا تتعلق بنفس الشخص فلا يصح فيها التوكيل، كالحلف، إذا كان الإنسان عليه حق، مثلا وكل شخصا في يخاصم عنه في قضية يطالب له، ثم توجه اليمين على صاحب الحق، هل يجوز أن يحلف الوكيل؟ الجواب لا، لو حلف الوكيل إنه لا يصح، هذا لابد أن يحضر الموكل صاحب القضية، لابد أن يحضر إذا توجه عليه اليمين، وكيله يطالب يقدم الحجج ويأخذ ويعطي ويطالب، ولكن إذا جاء اليمين فإنه ليس للوكيل أن يحلف، لا يصح إلا من صاحبه. هذا واحد يمين. ومثل الشهادة، فلا يجوز أن يوكل شخصا يشهد عنه. هذا هو زيد شاهد في قضية، قال يا عمرو اذهب إلى المحكمة اشهد عني، وكلتك تشهد عني، لا يجوز، لأنه يخبر عما رأى وما سمع ما علم، فلا يجوز أن يوكل غيره ليتعلق بشخص الإنسان، فلا يصح أن يوكل بالشهادة. كذلك الظهار، شخص ظاهر عني لما يجوز، لأن الظهار منكر وزور، وليس لأحد أن يظاهر. بخلاف الطلاق يجوز أن يوكل في طلاق امرأته أو يوكل في قبول النكاح، أما الظهار فليس فيه توكيل لأنه محرم، فليس له أن يوكل فيه. كذلك اللعان، لو حصل قذف امرأته فليس له أن يوكل في اللعان. هذه أشياء لا وكالة فيها، أن تتعلق بنفس الشخص كالحلف والشهادة والظهار واللعان وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها وكالة، لا بد أن يتولاها الإنسان بنفسه. وأما ما عداها فيجوز فيها الوكالة، كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق ونحو ذلك. هنا يقول باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، هذا رواه مسلم حديث جابر رضي الله عنه، وأمره ثم أمره بقسمتها، هذا في الصحيحين كما ساق المؤلف هنا، أنه لا بأس أن يوكل شريكه، أفي ما يوكل الشريك أو أجنبي، فالأمر في هذا واسع، فكان يجوز أن يوكل الأجنبي فالشريك من باب أولى، فلا بأس إذا كان بينهم شراكة في غنم مثلا، قال يا فلان بع نصيبي، بع الغنم، وكلتك بيع الغنم، يبيع حق الشريك سواء حقه خاصة أو يبيع الجميع ملكه وملك غيره، فلا مانع أن يوكل شريكه. والوكالة تكون بكل ما يدل على ليس لها لفظ خاص، وهذا عام في المعاملات، المعاملات الأصل فيها الحل، ولا يشترط لها لفظ معين، لأنه لا يتعبد بألفاظها، خلاف العبادات لابد لها من ألفاظ معينة، كالتشهد لا صح إلا بألفاظ، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، يقول سبحان ربي الأجل بدل العظيم ما يصح، والأعظم سبحان ربي الأعظم، أو سبحان ربي الأكبر ونحو ذلك ما يصح، هذه عبادات لابد أن تكون بلفظها. وأما المعاملات فإنه لا يشترط اللفظ، لأنها ليست عبادات، يعني لا يتعبد بلفظها، وإنما المقصود المعاني، فلو قالها بلفظ آخر يؤدي المعنى صحت، أو بالفعل كالمعاطاة بالنسبة للبيع، كذلك الوكالة لو وكله بالفعل فلا مانع ولا بدون قول، مثلا يبيع للناس بالأجرة، ويعني عنده محل، كل من أراد أن يبيع جاء بسلعته وضعها في المحل، فلا مانع إذا جاء بسلعته وضعها في المحل، هذا توكيل ولو لم يتكلم، صاحب المحل هذا له أن يبيع هذه السلعة بما تقف عليه ولو لم يتكلم، لأن هذه لا يشترط فيها اللغة، حتى لو يعني لو وكلوا بغير اللغة العربية أي لغة فإنه يصح، لأن هذه لا يشترط لها ألفاظ معينة.
قال رحمه الله: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال رضي الله عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار رضي الله عنهم فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه.
بل إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. استدل المؤلف رحمه الله بهذه القصة وهذه الواقعة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكل أمية بن خلف، كان يحفظه في صاغيته. الصاغية هي ما يصغى أي يميل إليه الإنسان من مال وأهل وولد، يحفظه في صاغية مكة، يحفظه في صاغية المدينة. هذه وكالة، يعني يوكله إذا كان له مال بمكة يحفظه أمية، والعكس بالعكس. وهذا يعني لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر، هذا وجه الاستدلال أنه فعله ابن عوف رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر. وهل يشترط إذا وقع شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يشترط أن يكون قد علم به من أجل الاستدلال بهذه الواقعة أم أنه لا يشترط؟ هذا في خلاف، والصواب أنه لا يشترط أن يعلم به، يعني ما يحتاج دليل خاص أنه علم عليه الصلاة والسلام وأقره. قالوا لأن الوحي ينزل، فلو كان هذا حراما لنزل الوحي ببيانه، وقد نزل الوحي ببيان أشياء وقعت ولم يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الوحي. وهذا الذي فهم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا شيئا في زمن الوحي ولم ينكر أن هذا دليل على الجواز، لأنه لو كان حراما لأنزل الله تعالى فيه وحيا. إذن لا يشترط، كل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء علم به أم لم يعلم فإن نقول هذا ولم ينكر، قل هذا دليل على جوازه، لأنه لو كان حراما لأنكره الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا ينهى عنه. إذن هذه القصة دليل على الجواز، وليس فيها موالات للكفار، هذه معاملات. فلا بس إنسان يشتري وبيع من الكافر يتعامل معه ويوكله وكذا، والمنهي عنه هو المحبة والنصرة. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الموالات هي المحبة والنصرة، لا يجوز له أن يحبه على كفره، ولا يجوز له أن ينصره أن يعينه على الحرب للمسلمين. فإذا كان هذا العمل ليس فيه إعانة وليس فيه محبة وإنما هو تبادل مصالح فلا حرج، ولم يزل المسلمون يتعاملون مع الكفار في كل زمان ومكان، وهذا ليس دليلا على المحبة والنصرة. هذه التعاملات تدعو إليه الحاجة وفيها تبادل مصالح، ولا حرج في ذلك ما لم يكن فيه محبة أو إعانة لهم على المسلمين. وقد تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، كانوا معاهدين، اشترى منهم ومات ودرع مرهون عند يهودي، وعلي رضي الله عنه قال ذهبت يعني لآتي بإذخر أبيعه من الصواغين بالمدينة وهم من اليهود، وهكذا. لم يزل الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع الكفار سواء كانوا معاهدين أو كانوا حربيين بشرط عدم المحبة والنصرة. يعني هذا لأنه ما يعرف أنكر الرحمن كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، لأن هذا الاسم لا يعرفونه. قال كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وقال عبد عمرو، يعني من باب التنازل مع هذا المشرك، وإن لم يكن يعتقد ذلك الاسم، لكن هذا من باب يعني التنازل، وليس فيه يعني اعتقاد منه أنه عبد عمرو، أنه يعبد شخصا، لكن دعت الحاجة فتنازل عن هذا من باب تيسير الأمور. بس بشرط أنه ما ينفرد المشرك بالتعامل، لأنه قد يتعامل بالربا أو بأشياء محرمة، فإذا كان المشرك ينفرد بالبيع والشراء والتصرف ويخفى على المسلم هذا لا يجوز، لأن المشرك لا يتورع عن الحرام، عن ربا أو عن يعني أشياء محرمة. أما إذا كان المسلم هو الذي يتصرف أو يتصرفان جميعا ويعرف طريقة البيع والشراء فلا بأس. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن شارك اليهودي والنصراني، قال بشرط أن لا ينفرد بالتصرف، لأنهم يستحلون الربا أو لا يتورعون عن الربا، فإذا كان ينفرد فإنه يمنع، أما إذا كانوا يتصرفون جميعا أو التصرف للمسلم فلا حرج. يعني هذا من باب أنه وقع سيرا وأنه يعني يريد المال، كما أسر الصحابة رضي الله عنهم الأسرى ثم فادوهم، كل من وقع في يد السير فإنه يفاديه بمال، وكونه يحفظه ليس لأجل محبة وأنه ما يريد يعني يحبه لشخصه، لكنه مال وقع في يده، فلو بقي على قيد الحياة لفاده بمال كثير، لأنه سيد سيدفع له مال جزيل، أراد أن يحميه من أجل المال، ليس هذا فيه موالاة ويعني محبة للكافر، لا يزمن، يريد المال. ولا شك واضح أنه أسير، كل أسير يعتبر مالا سيفادى بالمال، وهذا أسر أسيرا ثمينا، هذا صيد ثمين، لأنه سيد من أسياد قريش فسيفادى بمال كثير، لكن الصحابة قتلوه ولا حرج عليهم في قتله، لأنه ليس له عهد، ما أعطي أمانا ولا عهدا، وقع في يعني قتل وهو حربي، لم يؤمن ولم يعاهد، فقتلوه على الأصل أنه حربي، ولو قتل جميع الأسرى لكان هذا أحب إلى الله، الله سبحانه وتعالى عاتبهم على عدم القتل وعلى الأسر. فبلال رضي الله عنه لما رآه تذكر ما كان يحصل قبل من العذاب، فقال أمية بن خلف أو أمية بن خلف، أمية على الإغراء وأمية على الابتداء، يعني وردت في وجهين الرفع والنصب، أمية مبتدا هذا الخبر، هذا أمية خبر المبتدا محلوف، أمية منصوب على الإغراء، أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، في بعض الروايات قال رأس الكفر لعنه الله، لا نجوت إن نجا أمية، يعني هذا دليل على شدة بغضه له وحقده عليه لما كان يعذبه، فأوقعه الله وقتله، وكان قد أعلمه سعد بن معاذ رضي الله عنه، أعلم أمية أنه سيقتل لما جاء إلى مكة وطاف في البيت، أمنه أمية بن خلف وطاف رضي الله عنه، فلقيه أبو جهل الخبيث فقال من هذا؟ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال تطوف آمن وقد أويت محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال لئن منعتني الطواف ببيت لأقطعن ما تجرك بالشام، فقال له أمية كف ومسك وقال لا ترفعن صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي، فقال دعنا منك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، فخاف أمية خوفا شديدا وذهب لامرأته وقال أما شعرت أن أخي اليثربي زعم أن محمدا قاتلي، فخاف ولم يخرج، لكن لزم عليه أبو جهل حتى خرج، قال أنت سيد من أسياد قريش، فلو تأخرت أو قعدت قعد الناس، لكن اخرج يوما يومين ثم ارجع. فخرج فلم يزل يمشي معهم بنية الرجوع حتى قتل. ياخذ ايش؟ فصل. ما اسمعك. فصل. إذا حصل بينه وبينه يعني اتفاق فإنه يفي له، لأن هذا أشبه بالتعاهد فيما بينهم، يفي له ولو كان حربيا يفي له، لكن على وجه ما يعيق نصر الإسلام والمسلمين، يعني ما يقويه بمال أو بشيء يكون قوة للمشركين، أشياء خاصة فيما بينهم ما في مانع. لو تعامل مع كافر في دولة حربية أنه إذا ذهب هناك ينزل عنده ويحفظه ويأمنه من الكفار الآخرين، وإذا جاء الكافر يؤمنه إذا دخل بلاد المسلمين يؤمنه حتى يخرج، ما في مانع، هذه إجارة ولا بأس بها. المسلم يجوز أن يجير الحربي، ولو بعد قرأ عليه القرآن ودعوه الإسلام يكون أحسن، ما في شيء. إجارة كافر ويكون يذهب والكافر ذاك يجيره وينزل عنده ويقضي حوائجه، ما في معنى.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
يعني هذا في دليل على جواز التوكيل في البيع، لأن هذا الرجل اشترى للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني وكله أن يشتري له تمرا، لكنه أخطأ في هذا الشراء وقع في الربا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام برده كما جاء في بعض الروايات.
باب إذا أبصر الراعي والوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله.
باب إذا أبصر الراعي والوكيل شاة تموت أو شيء يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، يعني معناه أن الوكيل له أن يتصرف في ما يتعلق أو يتصرف إصلاحا ولو لم يوكل بهذا الشيء الخاص. وكل إنسان براعي غنم ثم وجد شاة تموت يذبحها ولا يتركها، يقول الله أنا وكيل في الرعي ولست وكيلا في الذبح، يعني أقول له اذبح هذه الشاة لأن هذا إصلاح، ونحو ذلك مما يناسب. إنسان مثلا وكله شخص ببيع أشياء من المتاع ثم علم، يعني قال بيع هذه بعشرة، فوجد أنها تباع بعشرين وخمسة عشرة، فيبيعه بأكثر وإن كان حدد له الثمن، لكن هذا مصلحة وإصلاح، فتصرفه صحيح ونافذ وإن لم ينص على هذا الشيء المعين لأنه إصلاح. وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من هذا، وهو أنه يشرع الإنسان أن يتصرف في مال غيره بالإصلاح ولو لم يكن وكيلا، فإنه يشرع له أن يتصرف في الإصلاح وإن لم يكن وكيلا. وقالوا إنه يستحق الأجرة إذا عمل. إنسان وجد مال زيد مثلا يغرق في البحر، فنزل البحر وتعب وكذا وأنقذ ماله، ثم جاء إلى زيد وقال عطني أجرة الإنقاذ، هل يلزم زيدا أن يعطيه؟ الجواب نعم، يلزم أن يعطيه أجرة الإنقاذ وإن لم يشترط أو وإن لم يعاقده على ذلك. قالوا لأن هذا إصلاح، وتركه يفسد هذا منهي عنه، ضاعة للمال، فيجوز لهذا أن يتصرف بدون عقد ويجب على ذاك أن يعطيه أجر ذلك. يعني هذا مثال، مال يغرق، مال يحترق طف الحريق فقال أعطني أجرة الإطفاء ونحو ذلك. وجد شيء ما مال مثلا يأتيه الماء والماء يفسده فعادل عنه الماء، أو نقل البضاعة عن هذا المكان الذي فيه الماء ونحو ذلك، فله الأجرة. لماذا؟ لأن الشرع يأمر بذلك، يأمر بالإصلاح وينهى عن الفساد، ولو صبر حتى يأتي صاحب المتاع لفسد المتاع، احترق أو غرق أو فسده الماء، فلا حيلة إلا أن يعمل على إصلاحه فورا. وقد لا تطيب نفسه بالتبرع، هذا وجد أكياس من الطعام أو السكر وقد جاءها الماء تسرب عليها ماء وصاحبها غير موجود، يقول والله صعب أن ينقل 100 كيس سكر، فجاء بعمال واستأجرهم وقال انقلوا السكر هذا إلى مكان آخر، نقلوه 100 ريال وانتهى الأمر. ثم جاء صاحب دفع له 100 ريال، يجب على صاحب الأكياس أن يعطيه 100. ما لصاحب الأكياس هذه أن يقول والله أنا ما وكلتك ولا آجرتك، أنا أنت تصرف نفسك، أنا ما لي علاقة بما صنعت. لا، نقول يجب عليك أن تدفع له لأنه مصلح، ولا سيما في الأشياء التي لا يختلف الناس في أن ذلك إصلاح. أما الأشياء التي تختلف في وجهات النظر فلا، أنه قد يرى هذا الإنسان الأصلح كذا، صاحب المتاع يرى أن الأصلح كذا، فإذا جاء المصلح وقال والله أنا أصلحت، قال من قالك تصلح؟ أنا أصلا قاصد أن تكون في هذا المكان، يأتي تأتي الشمس مثلا ونقلها، قال عشان ما تضر الشمس، قال لا أنا اللي قاصد، لأن هذه أكياس رز مثلا ورطبة وضعتها في الشمس من أجل أن تجف، فأنت يعني فعلت شيئا لا أريده. هذا صحيح اختلف في وجهة النظر، فالكلام فيما لا يحتمل، شيء يغرق، شيء يحترق، شيء يفسده الماء ونحو ذلك، أو رأى غنم شخص قد هربت أو بعيرا شرد أو نحو ذلك ورده، فإنه يأخذ أجرة المثل وإن لم يكن هناك وكالة ولا عقد، لأن هذا إصلاح لا يحتاج إلى ذلك، لأن يعني البحث عن صاحب المتاع يضيع هذا الشيء، لأنه ما يمدي يذهب يعقد معه إلا وقد تلف ذلك المتاع. لا يذبحها ما في شيء، تركها حتى تموت هذا يضاع للمال. أولا فيه راحة للبهيمة أن الموت قد يطول بها، وثانيا أنه يحفظ للمال، يذبحها توكل إذا ذبحت توكلت، إلا الله ما إذا كان فيها مرض يضر، يعني اللحم فيه ضرر الآن بمرض معدي وكذا يضر اللحم، هذا شيء آخر، لكن إذا ذبحه ليس فيها ضرر فإنها توكل. هذا يدل على أن الجارية تذبح، وأنه لا يشترط الذبح أن يكون رجلا، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، والذبح لا يشترط أن يكون بحديدة بكل ما كان محددا. سيأتي هذا في باب الذكاء. لا لا، لغير غير المأكول يتركه. وجد كلبا صدم ويعني في جراح شديدة وكذا، لا يأتي يذبح الكلب، يتركه أمره إلى الله، يمكن يشفى يعيش أو يموت، لا يتدخل فيه. أو حمار مصلوب أو نحو ذلك، هذا يتركه.
قال رحمه الله: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
الأثر أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه كما تقدم جواز الوكالة في العبادات المالية كالزكاة ونحوها، والحديث فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يوكل ولو مع القدرة، ولو كان حاضرا قادرا على أداء العمل. وهذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز التوكيل إلا إذا كان غائبا، لأن الغائب يعجز عن أداء العمل، له عمل في بلد وهو في بلد آخر يشق عليه السفر فيوكل. لكن الجمهور على أنه يجوز أن يوكل سواء كان غائبا أو حاضرا، سواء كان قادرا أو عاجزا، فالوكالة لا يشترط لها شيء، حتى لو كان حاضرا في البلد وقادرا على فعل هذا الشيء فله ليوكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا بالمدينة وجاءه صاحب الحق ولم يعطه بنفسه، بل أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يعطوه. أوفى الله بك، يعني أوفى الله بك الديون والحقوق.
باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
الوكالة في قضاء ديون، قضاء ديون هذه معاملات ولا مانع من الوكالة فيها. جاءك شخص يتقاضى منك دينا فقلت: اذهب إلى زيد، وكلت: يا زيد اقضه الدين الذي علي. ما في مانع، هذه حقوق العباد يجوز فيها الوكالة. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأنف عليه الصلاة والسلام من تعنيف هذا الرجل مع أنه سيد ولد آدم، ونصره، قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني صاحب الحق له أن يتكلم، أعطني حقي وكذا، ويطالب بقوة لأنه صاحب حق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأنف من مطالبة هذا الرجل ومن الإغلاظ من إغلاظه، بل نصره وقال في بعض الروايات: هلا مع صاحب الحق كنتم، يعني كأنه يعني يقول للصحابة: هلا كنتم معه، لأنه هو المحق. نعم وصادق، أنا مدين له بهذا الجمل، فهلا كنتم معه مع صاحب الحق، لأنه محق في هذه الدعوة وهذه المطالبة. فيؤخذ منها أن الإنسان مهما كان شريفا أو عالما أو عابدا، مهما كان له من الفضل، فإنه لا يجوز له أن يأنف من الحق وأن يستنكف، بل يتواضع. وإذا أغلظ له أحد بحق فإنه يتواضع ويقبل ويسارع في قضاء الحق ولا يأنف، ويقول: لا ترفع صوتك، لا كذا لا كذا، لا، يتواضع. فأنت الآن أنت المخطئ، أنت المقصر يعني في تأخير الحق، ولست نقصد النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن عموم المسألة. الإنسان إذا صار عليه حق وتأخر، فالغالب أن صاحب الحق سيتكلم ويطالب بقوة لأنه هو المحق. فإذا أردت أن لا يتطاول عليك فبادر بالقضاء، سارع بالقضاء فيشكرك، جزاك الله خيرا، وإن تأخرت وما طالت فلا تلوم إلا نفسك، فلا تستنكف أن يتكلم عليك لأنه صاحب حق. وهذا درس من النبي عليه الصلاة والسلام، لو مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الشرف ومن المنزلة فإنه لا يأنف من مطالبة من له حق عليه. الزوجة أحيانا الإنسان يعني تطالبه وترفع صوتها عليه وكذا لأنه محقة. فالزوج مهما كان شريفا ومهما كان صالحا ومهما كان كبيرا فإنه يتواضع وينصف ويبادر بقضاء الحق الذي عليه، سواء كان زوجة أو ولد أو جار أو أي إنسان له حق عليه، فإنه لا يأنف من المطالبة بل يلوم نفسه من تأخير القضاء، فيبادر بالقضاء ويحسن حتى ينقلب اللائم مادحا. هذا الذي حصل، النبي عليه الصلاة والسلام عذره وأعطاه أفضل مما له، فانقلب الأمر، تحول من الإغلاظ إلى الثناء والمدح، قال أوفى الله بك، فمدح النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضاه أفضل مما له. هذا يعني يدل على أنه ينبغي الإنسان إذا اقترض أن يرد أكثر مما اقترض، لكن بدون شرط، لكن ما يجري فيه الربا كالدراهم بالدراهم، اقترض دراهم فلا بأس أن يرد أكثر بدون شرط ولا مواطعة، بدون شرط لا لفظي ولا عرفي. إذا كان في شرط هذا ربا، استلف من 10,000 بدون شرط ولا مواطعة وردها 11، هذا هو الأفضل، لأن المقرض أحسن إليك فأنت تكافئه على إحسانه بزيادة 1,000. أما إذا كان في شرط لفظي أو عرفي فهو ربا، لأن الربا يجري بين الدراهم، أما غير الدراهم فالأمر فيه واسع، البعير ببعير وكذا هذه ليست ربوية فالأمر فيها واسع، يجوز الإنسان يشتري بعيرا ببعيرين لأنه لا يجري الربا بينهما كما مر معنا.
قال رحمه الله: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليفدي هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبر رضي الله عنهم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. هذا يدل على أن الوكيل إذا وهب إليه شيء أنه لا يملكه خاصة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك السبي لهؤلاء الوكلاء والشفعاء لم يكن ملكا لهم، إنما هو وهبه لمن وراءه من وكلهم. وهذا هو المعروف أن الوكيل إذا قال له شخص ماذا جاك وكيل زيد، قال لك إن زيد يطلب الحق الذي له، قلت هذا لك خذ هذا لك، زيد يطلبه مثلا 1000 وهذا دفع 1500 وقال هذا لك، أعطاه 1500 قال هذا لك، هل يكون هذا الآن يعني 1005 يعطي زيدا 1000 ويأخذ 500؟ يقول الله زيد وكلنا أقضي 1000 وهذا قال خذ هذا لك، نقول لا، أنت الآن تملك على تأخذ على ملك الموكل، أنت وكيل فقط، فقال لك يعني لك وكيلا وليس استقلالا، لأنه لو لم تطالب بحق زيد الذي عليه ما دفع إليك شيئا، لم يدفع لك لشخصك إنما دفع لك على أنك وكيل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نصيبي لكم لا يفهم منه أنه لهم خاصة، إنما لكم أيها الوكلاء على ملك من وكلكم، لمن وكلكم، يعني ما في ملك هنا، هذه سبي نساء وذرية، لكن لو كان مالا وقال هذا لكم فمعروف أنه على ملك من وكله، لأنه يطالب فرعا عن أصل، فهذا للأصل الذي طالب عنه. ومن هنا نعلم أن الوكيل ليس له شيء، إذا قال لك واحد أعطاك 100 ريال قال اشتر لي بها ثوبا، الثوب يذكر يعرف أنه ب100 ريال قال اشتر لي خذ 100 اشتر لي ثوبا، ذهب الوكيل فكاسر ما كس وأخذه ب90 أو ب80 أو ذهب إلى محل آخر أرخص من الأول اشتراه ب80، 20 لمن تكون للموكل، الموكل وليس للوكيل شيء، ما للوكيل شيء إلا لو أذن له قال اشتره 100 فإن أخذته بأقل فما يعني نقص ما زاد يعني على أن اشتريت فهو لك، إذا أذن له فلا إشكال، أما إذا اجتهد الوكيل واشتراه بأقل فليس له شيء، لأن بعض الناس يقول والله هو وكلني 100 وراضي أن اشتريه 100 وأنا وفرت 10 أو 20 بجهدي، يعني ذهبت إلى محل آخر بحثت حتى وجدت أرخص أو كاسرت وكذا، ولو ذهب هو لاشتراه 100، فإذا 20 هذه حصلت بجهدي وبعملي وليس له فيها شيء، لا نقول هذا خطأ، أنت الآن تتصرف على ملك غيرك، بدليل أن هذه 100 لو تلفت بأمر الله بدون تعدي ولا تفريط تذهب على من؟ على الموكل، ليس عليك شيء، أنت وكيل، 100 ملك لموكلك، فإن زادت فهي له وإن نقصت أو تلفت فهي عليه، فأنت تتصرف فرعا عن أصل، فليس لك شيء إلا ما أذن لك. وكذلك قال بع هذه السيارة 10، صاحب السيارة كان يظن سعرها 10 لكن ما قال فما زاد فهو لك، فاجتهد هذا الوكيل وباعها 12، نقول ليس لك شيء الوكيل، كل ما تحصل فهو للموكل إلا إذا أذن لك، فإذا الوكيل يتصرف على ملك الموكل فليس له شيء، إن زادت فهي للوكيل وإن نقص فهو على الوكيل، لو ذهب بهذه السيارة وقال بيعها بما يتيسر وتلفت السيارة فإن بدون تعدي ولا تفريط ذهبت على صاحبها، زادت الزيادة لصاحبها، نقص السعر النقص على صاحبها، إلا إذا حدد له ثمنا فليس له أن ينقص عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.